بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح الأحاديث الأربعين النووية، ويتضمن حديثين اثنين، وهما الحديث الثامن عشر والحديث التاسع عشر. أما الحديث الثامن عشر فهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد في المسند: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أما شرح الحديث، فقد اصطفى الله تعالى هذه الأمة من بين سائر الأمم ليكتب لها التمكين في الأرض، وهذا المستوى الرفيع لا يتحقق إلا بوجود تربية إيمانية جادة تؤهلها لمواجهة الصعوبات التي قد تعتريها والأعاصير التي قد تحيق بها في سبيل نشر هذا الدين وإقامة شرع الله رب العالمين في الأرض. ومن هذا المنطلق حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس العقيدة في النفوس المؤمنة، وأولى اهتماما خاصا للشباب، ولا عجب في ذلك، فهم اللبنات القوية والسواعد الفتية التي يعول عليها نصر هذا الدين وتحمل أعباء الدعوة. وفي الحديث الذي نتناوله مثال حي على هذه التنشئة الإسلامية الفريدة للأجيال المؤمنة في عهد النبوة، بما يحتويه هذا المثال على وصايا عظيمة وقواعد مهمة لا غنى للمسلم عنها. وأولى هذه الوصايا التي احتواها هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إنها وصية جامعة ترشد المؤمن بأن يراعي حقوق الله تعالى، وأن يلتزم بأوامره، وأن يقف عند حدود الشرع فلا يتعداه، وأن يمنع جوارحه من استخدامها في غير ما خلقت له، فإذا قام بذلك كان الجزاء من جنس العمل، مصداقا لما أخبرنا الله تعالى به في كتابه، حيث قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: فاذكروني أذكركم. وهذا الحفظ الذي وعد الله به من اتقاه يقع على نوعين: الأول حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده في دنياه، فيحفظه في بدنه وماله وأهله، ويوكل له من الملائكة من يتولون حفظه ورعايته، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، وهو عين ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، حيث كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، رواه أبو داود وابن ماجه. وبهذا الحفظ أنقذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار، وأخرج يوسف عليه السلام من الجب، وحمى موسى عليه السلام من الغرق وهو رضيع. وتتسع حدود هذا الحفظ لتشمل حفظ المرء في ذريته بعد موته، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. والثاني حفظ الله تعالى للعبد في دينه، فيحميه من مضلات الفتن وأمواج الشهوات. ولعل خير ما نستحضره في هذا المقام حفظ الله تعالى لدين يوسف عليه السلام على الرغم من الفتنة العظيمة التي أحاطت به وكادت له. يقول الله تعالى في ذلك: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتستمر هذه الرعاية للعبد حتى يلقى ربه مؤمنا موحدا. ولكن الفوز بهذا الموعود العظيم يتطلب من المسلم إقبالا حقيقيا على الدين، واجتهادا في التقرب إلى الله عز وجل ودوام الاتصال به في الخلوات، وهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لهذا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن اتقى ربه حال الرخاء وقاه الله تعالى حال الشدة والبلاء. ثم انتقل الحديث إلى جانب مهم من جوانب العقيدة، ويتمثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء من أبرز مظاهر العبودية والافتقار إليه، بل هو العبادة كلها كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين في كتابه العزيز المبين فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن من تمام هذه العبادة ترك سؤال الناس، فإن في سؤالهم تذلل لهم ومهانة للنفس، ولا يسلم سؤالهم من منة أو جرح للمشاعر أو نيل من الكرامة، كما قال طاووس لعطاء رحمهم الله تعالى: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله أو أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وصدق أبو العتاهية إذ قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فاجعل سؤالك للإله، فإنما في فضل نعمة ربنا تتقلب. وقد أثنى الله تعالى على عباده المتعففين فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من أصحابه على ترك سؤال الناس، وكان منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر الغفاري وثوبان رضي الله عنهم أجمعين، فامتثلوا لذلك جميعا، حتى إن أحدهم كان إذا سقط منه صوته أو خطام ناقته لا يسأل أحدا أن يأتي به. وإن مما سبق ذكره من الثناء على المتعففين إنما هو متوجه لمن تعفف عن سؤال الناس فيما يقدرون عليه وما يملكون فعله. أما ما يفعله بعض الجهلة من اللجوء إلى الأولياء والصالحين الأحياء منهم أو الأموات ليسألونهم ويطلبون منهم أعمالا خارجة عن نطاق قدرتهم، فهذا صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وبالتالي فهو داخل تحت طائلة الشرك. وفي قوله إذا استعنت فاستعن بالله أمر بطلب العون من الله تعالى دون غيره، لأن العبد من شأنه الحاجة إلى من يعينه في أمور معاشه ومعاده ومصالح دنياه وآخرته، وليس يقدر على ذلك إلا الله الحي القيوم سبحانه الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فمن أعانه الله فلا خاذل له، ومن خذله الله فلن تجد له معينا ونصيرا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم أعني ولا تعن علي، وأمر معاذا رضي الله عنه ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه النسائي وأبو داود. وإذا قويت استعانة العبد بربه فإن من شأنها أن تعمق إيمانه بقضاء الله وقدره والاعتماد عليه في كل شؤونه وأحواله، وعندها لا يبالي بما يكيد له أعداؤه، ويوقن أن الخلق كلهم لن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له، ولن يستطيع أن يضره بشيء لم يقدر عليه ولم يكتب في علم الله، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولما وعى سلفنا الصالح هذه الوصية أورثهم ذلك ثباتا في العزيمة وتفانيا في نشر هذا الدين، غير مبالين بالصعوبات التي تواجههم والآلام التي تعتريهم، لأنهم علموا أن طريق التمكين إنما يكون بالعمل بهذه الوصية النبوية، وأن الفرج يأتي من بعد الكرب، وأن العسر يعقبه اليسر، وهذا هو الطريق الذي سلكه أنبياء الله جميعا عليهم السلام. فما كتب النصر لنوح عليه السلام إلا بعد سلسلة طويلة من الجهاد مع قومه والصبر على أذاهم وما أنجى الله نبيه يونس عليه السلام من بطن الحوت إلا بعد معاناة طويلة عاشها مستغفرا لربه راجيا فرجه معتمدا عليه في كل شؤونه حتى انكشفت غمته وأنقذه الله من بلائه ومحنته. وهكذا يكون النصر مرهونا بالصبر على البلاء والامتحان. إننا نستوحي من هذا الحديث معالم مهمة ووصايا عظيمة، من عمل بها كتبت له النجاة واستنارت له عتبات الطريق. فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نتصبر وأن نتبصر كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، وأن نستلهم منها الحلول الناجعة لمشكلات الحياة، وأن نجعلها السبيل الأوحد للنهضة بالأمة نحو واجباتها. أما الحديث 19 فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وشرح الحديث يدلنا على أن الحياء زينة النفس البشرية وتاج الأخلاق بلا منازع، وهو البرهان الساطع على عفة صاحبه وطهارة روحه. ولئن كان الحياء خلقا نبيلا يتباهى به المؤمنون فهو أيضا شعبة من شعب الإيمان التي تقود صاحبها إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. رواه الإمام أحمد والترمذي. ولأن الإيمان خلق عظيم فقد كان خلق هذا الدين الحنيف الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، فقد جاء في الأثر: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. والحق أن الحياء رافد من روافد التقوى، لأنه يلزم صاحبه فعل كل ما هو جميل ويصونه عن مقارفة كل قبيح. ومبعث هذا الحياء هو استشعار العبد لمراقبة الله له ومطالعة الناس إليه، فيحمله ذلك على استقباح أن يصدر منه أي عمل يعلم منه أنه مكروه لخالقه ومولاه، ويبعثه على تحمل مشقة التكاليف. ومن أجل ذلك جاء اقتران الحياء بالإيمان في غير ما موضع من النصوص الشرعية في إشارة واضحة إلى عظم هذا الخلق وأهميته. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق واشتهر عنه، حتى قال عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهكذا نشأ الأنبياء جميعا على هذه السجية، فلا عجب إذن أن يصبح الحياء هو الوصية المتعارف عليها، والبقية الباقية من كلام النبوة الأولى والتي يبلغها كل نبي لأمته. وللحياء صور متعددة، فمنها حياء الجناية، ومعناه الحياء من مقارفة الذنب مهما كان صغيرا، وذلك انطلاقا من استشعار العبد لمخالفته لأمر محبوبه سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب اعتذار الأنبياء كلهم عن الشفاعة الكبرى حينما يتذكرون ما كان منهم من خطأ وإن كان معفوا عنه. وكان الإمام أحمد بن حنبل يكثر من قوله: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. وهناك نوع آخر من الحياء، وهو الحياء الذي يتولد من معرفة العبد لجلال الرب وكمال صفاته، ويكون هذا الحياء دافعا له على مراقبة الله على الدوام، لأن شعاره هو قول القائل: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيته أو من عصيته. ويمكن أن يضاف نوع ثالث، وهو حياء النساء، ذلك الحياء الذي يوافق طبيعة المرأة التي خلقت عليها فيزينها ويرفع من شأنها. واستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ تقول: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي أي أطرحه، فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فإذا اكتمل الحياء في قلب العبد استحيا من الله عز وجل ومن الناس، بل جره حياؤه إلى الاستحياء من الملائكة الكرام عليهم السلام. ولهذا جاء في الحديث: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. لقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في سلوكيات عملية تدرب المرأة على هذا الخلق النبيل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. رواه الترمذي. وهذا التصوير النبوي لخلق الحياء يدلنا ويرشدنا إلى أسباب وصول أمتنا لهذا المستوى من الذل والمهانة. إننا لم نستحي من الله حق الحياء فأصابنا ما أصابنا، ولو كنا على المستوى المطلوب من خلق الحياء لقدنا العالم بأسره. فالحياء ليس مجرد احمرار الوجه وتنكيس الرأس، بل هو معاملة صادقة وإخلاص تام في حق الخالق والمخلوق. وبعد، فهذه جولة سريعة مع خلق الحياء، عرفنا فيها معالمه وفضائله وصوره وجوانبه، وجدير بنا أن نحرص على هذا الخلق النبيل وأن نجعله شعارا لنا حتى نلقى ربنا الجليل. نسأله سبحانه أن نستحي منه حق الحياء. وإلى درس قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.